الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
اله وصحبه وسلم. اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين من الاولين والاخرين من الان وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام الى المساله الخامسه. وقبل الدخول في هذه المساله احب ان اشير الى بضعه نقاط. النقطه الاولى أنه تقدم معنا أن للأب والجد الولاية على تزويج الصغير والصغيرة، وقد دل على ذلك النصوص الصحيحة من قبيل صحيح الفضل بن عبد الملك: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال عليه السلام: لا بأس. لا بأس مفادها ماذا؟ أن تزويج الأب لولده الصغير نافذ في حق الولد وماض في حقه. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال لا، له ولاية التزويج ولكن ليس له ولاية. وكذلك صحيح عبد الله بن الصلت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: ليس لها مع أبيها. إذا التزويج نافذ وماض في حقها. وكذلك صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. طبعا موضع الشاهد مو في صدر الرواية، وإنما في قوله عليه السلام بعد ذلك: فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى. فالرواية أولا ظاهرة في المفروغية عن ولاية الأب والجد على التزويج، وثانيا على ظاهرة في أن ماذا؟ في أنه عند التزاحم واجتماعهما معا فولاية الجد أقوى من ولاية الأب، والجد أولى من الأب. على كل حال هذه النصوص وغيرها من النصوص واضحة الدليل على أن للأب والجد الولاية على تزويج الصغير والصغيرة. النقطة الثانية أن القدر المتيقن من هذه النصوص ما هو؟ القدر المتيقن من هذه النصوص أيها الإخوة هو ما لو زوج الولي أبا كان أو جدا الصغير والصغيرة وكان التزويج فيه مصلحة للمولى عليه. إذا هو القدر المتيقن من النصوص كان التزويج فيه مصلحة للمولى عليه. طيب، أما إذا لم يكن في التزويج مصلحة للمولى عليه فهنا عندنا احتمالا. فإذا القدر المتيقن فيما لو كان هذا التزويج الذي قام به الولي ذا مصلحة للمولى عليه، لا شك أن هذا التزويج يكون نافذا في حق المولى عليه. فإذا لم يكن التزويج ذا مصلحة هنا عندنا احتمالا. الاحتمال الأول أن يكون هذا التزويج ذا مفسدة. الاحتمال الثاني أن لا يكون ذا مصلحة، يعني بالتالي لا يكون ذا مصلحة ولا ذا مصلحة. فيقع الكلام في هذين الشقين: إذا كان التزويج فيه مفسدة ينفر تزويج الولي للصغير والصغيرة أو لا ينفر، وثانيا إذا لم يكن فيه مفسدة ولا فيه مصلحة ينفر أو لا. أما إذا كان ذا مفسدة يا أخوان نقل الإجماع عن الأصحاب على أنه لا ولاية للأب والجد في هذه الصورة، وأن تزويجهما للصغير أو الصغيرة إذا كان فيه مفسدة لا يكون نافذا في حق المولى عنه. طبعا ولكن ما يصلح أن يكون مدركا لإجماع الأصحاب على هذا الحكم هو موافقة عباد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال عليه السلام: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. شو يعني ما لم يكن مضارا؟ يعني ما لم يكن الجد في تزويجها من هذا الرجل الآخر مضرا بها. يعني إذا كان الجد مضرا بها في تزويجها من هذا الرجل الآخر وكان زواجها من الرجل الآخر فيه مفسدة فلا ولاية للجد. والرواية صريحة بأن ولاية الجد تتقيد بماذا؟ بصورة عدم المفسدة وعدم الإضرار بالمولى عليه في التزويج. طيب قد يقول أحدكم أنه هذا فيما يرجع إلى ولاية الجد مقيدة بعدم المفسدة. قل أب ماذا؟ قل نحن قلنا يظهر من الروايات السابقة أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، ولذلك إذا تزاحمت الولايتان أيهما يقدر؟ الجد. فإذا كانت ولاية الجد اللي هي أقوى مقيدة بعدم المفسدة فلا شك أن تقيد ولاية الأب بعدم المفسدة من طريق أولى، فضلا عن أنه لم يقل أحد بالفصل بين الجد والأب في هذا الأمر. الأصحاب ذهبوا إلى أن ولاية الأب وولاية الجد كلتاهما أو كلتيهما مقيدة بماذا؟ بعدم المفسدة. فإذا إذا كان التزويج فيه مفسدة فلا ينفذ تزويج الولي بالنسبة للمولى. طيب الصورة الثانية أخوان، وهي ما لو لم يكن في هذا التزويج لا مفسدة ولا مصلحة مع خلو التزويج من المفسدة ومن المصلحة كلتيهما. الشارح رضوان الله تعالى عليه في مسالكه قال بأن المشهور بين الأصحاب هو عدم اعتبار كون التزويج ذا مصلحة، بل يكفي أن لا يكون فيه مفسدة ولا يعتبر أن يكون التزويج ذا مصلحة. لذلك إذا أقدم الأب والجد على تزويج الصغير أو الصغيرة من دون أن يكون في هذا التزويج مفسدة يصح تزويجهما حتى لو لم يكن في التزويج مصلحة للمولى عليه. هذا ما عليه مشهور الأصحاب. فما الذي قد يصلح يا إخوان مستندا لما ذهب إليه المشهور؟ ما يصلح مستندا لما ذهب إليه المشهور في المسألة هو إطلاق الروايات الدالة على ولاية الأب والجد على تزويج الصغير والصغيرة. هذه روايات مطلقة قيدناها بصورة عدم المفسدة لوجود مقيد، أما تقييدها بصورة وجود مصلحة فليس ثمة ما يدل على مثل هذا التقييد. فإطلاق روايات الدالة على ولاية الأب والجد ينفي اعتبار كون التزويج ذا مصلحة وفيه مصلحة. هذه النقاط كان لابد من التنبيه إليها والإشارة إليها قبل أن ندخل في مسألتنا اليوم. قال الخامسة، المسألة الخامسة، لا يزوج. طبعا قبل ما أدخل في المسألة فإذا بيتضح عندكم أن الروايات الدالة على ولاية الأب والجد صحيح القدر المتيقن منها كون التزويج ذا مصلحة، ولكن بإطلاقها شاملة لما لو لم يكن التزويج ذا مصلحة. المهم أن لا يكون فيه مفسدة، واضح؟ لأنه يا أخوان القدر المتيقن يؤخذ به ويرجع إليه مع عدم وجود إطلاق أو عموم، أما مع وجود إطلاق أو عموم فالمتبع هو الإطلاق أو العموم. هلأ أقول لك أكرم العالم، بتقلي القدر المتيقن هو العالم الهاشمي العادل، صحيح؟ بس هذا ما بينفي أنه أكرم العالم مطلق بيشمل غير الهاشمي وبيشمل الفاسق. بناخذ بالقدر المتيقن إذا لم يكن ثمة إطلاق. أحيانا تنهدم واحدة من مقدمات الإطلاق فلا ينعقد للكلام إطلاق، نأخذ عند ذلك بالقدر المتيقن. فإذا ما تقولوا لي أنه ببداية الكلام قلت أنه الروايات الدالة على ولاية الأب والجد على تزويج الصغير والصغيرة القدر المتيقن منها كون التزويج ذا مصلحة، أقول ولا زلت أقول القدر المتيقن منها كون التزويج ذا مصلحة ولكن إطلاقها شامل للتزويج الذي لا مصلحة فيه. اللهم إلا أن يكون في التزويج مفسدة وإضرار بالصغير والصغيرة، فعند ذلك لا ينفذ تزويج الأب والجد. لماذا؟ للروايات اللي دلت على أنه بشرط أن لا يكون مضارا في تزويجه للمولى عليه. على كل حال قال الخامسة: لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل. يا أخوان، الماتين عطف الوكيل على الولي في هذه الأبحاث، ولكن عمدة الكلام في هذه المسألة هي في تزويج الولي. الوكيل يشارك الولي في الحكم في بعض صور هذه المسألة، وإن كان الدليل يختلف ولكن يشترك الوكيل مع الولي في الحكم. يعني بعطيكم مثال، طبعا نحن كلامنا بالوكيل لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل، كلامنا بالوكيل فيما لو ماذا؟ فيما لو كانت الوكالة مطلقة، يعني قالت البالغة الرشيدة لرجل، قالت له زوجني، فلا يزوجها بدون مهر المثل. ليش؟ لأنه تنصرف الوكالة عند الإطلاق إلى التزويج بالمهر المتعارف الذي هو مهر المثل، وبالتالي يكون تزويجه لها بالأقل ماذا؟ خارجا عن حدود وكالته. وإذا كان خارج عن حدود وكالته فعند ذلك تزويجه لها كيف يقع؟ مش باطلا، يقع فضوليا، يحتاج في صحته إلى الإجازة. أما لو فرضنا أنه لم تطلق في الوكالة، بل كانت الوكالة فيها عموم يشمل ما هو دون مهر المثل أو خصصة، يعني كما لو قالت زوجني بأي مهر شئت، هذا عموم يشمل دون مهر المثل، أو قالت زوجني ولو بأقل من مهر المثل، فبصعدة لا شك بصحة تزوج. كلامنا مع إطلاق الوكالة تنصرف إلى ماذا؟ إلى تزوجني بالمهر المتعارف لمثلي اللي هو مهر المثل، فلو زوجها بالأقل من مهر المثل هذا مش داخل ضمن حدود الوكالة، بيصير فضولي يحتاج إلى إجازتها. طيب، ولا الولي، لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل. دون مهر المثل يعني بالأقل من مهر المثل، بما هو دون وأقل مهر المثل، ولا بالمجنون. طبعا بالنسبة لا يزوج الولي بدون مهر المثل الصغيرة، ما بيزوجها بالأقل من مهر، بأقل من مهر المثل. طيب بالنسبة للصغير، بده يقع الكلام انه لا يزوجه بأكثر من مهر المثل، لأنه الإضرار بالصغير إذا بيزوجه بأكثر من مهر المثل، الإضرار بالصغيرة بأنه يزوجها بأقل من مهر مثلها. لح يجي الكلام عن الصغير، هلأ كلامنا في الصغيرة. ولي الصغيرة ووكيل البالغة الرشيدة، ونحن قلنا أغلب هالمسألة مرتبط بالولي، لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ولا بالمجنون، ما بيزوجها بالمجنون، ولا بالخصي، من سلت خصيتها.
ما مفروض من الوكيل هون وكالته بس للتزويج؟
زوجني يعني. قلنا مع الإطلاق، قلنا إطلاق الكلام مع الإطلاق. أما مع لو قالت زوجني بأي مهر شئت، أو زوجني بمن شئت حتى لو كان خصم، أو قلنا بأي مهر شئت أو بمن شئت، أو خطفت قالت زوجني ولو بأقل من مهر المثل، زوجني ولو بمجنون، سيعتبر صح بلا السن واضح كده. طيب، ولا بالمجنون ولا بالخصي اللي سلت خصيته، ولا بغيره، بغير الخصي والمجنون ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ. العيوب المجوزة للفسخ تحتاج معنا في باب النكاح مفصلا يا أخوان، العيوب التي في الزوج التي تسوغ الفسخ للزوج، فسخ مطلقة، والعيوب التي في الزوج التي تسوغ الفسخ للزوج. لا تجي مفصلا، انه المعروف ان عيوب الفسخ في الزوج خمسة: الجنون، المجنون، الخصي، المشبوب، العنين، المبتلى بالجذام، وبالمرأة تسعى. وسيأتي الكلام تفصيلا في العيوب الموجبة للفسخ ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ. وكذا لا يزوج الولي الطفل، يعني الصغير، بذات العيب. ذات العيب اللي هي فيها أحد العيوب المجوزة للفسخ. بل وكان مقتضى المقابل أن يقول ماذا؟ وبأزيد من مهر المثل، لأنه بالصغيرة قال بدون مهر المثل، وبالصغير أزيد من مهر المثل. فيتخير كل منهما من مين؟ يعني من الصغير والصغيرة بعد الكمال. شو المقصود بالكمال؟ لا، الكمال أخص من البلوغ، مش كل بالغ كامل بلوغ، عقل، رشد. إلى الكامل بالغ عاقل راشد، بالغ في قبال الصغير والصغيرة، العقل في قبال الجنون، الرشد في قبال السفة. على كل حال، فيتخير كل منهما، أي من الصغير والصغيرة، بعد الكمال لو زوج، يعني لو زوجه الولي أو الوكيل بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي.
الإذن الشرعي مصار هو عدم الجنون، عدم الخصيص، عدم
لا زوجه بمن لا يقتضي، من لا يقتضي الابن الشرعي بل من لا يقتضي الابن الشرعي بل. طيب، يتخير يا اخوان هون عبارة مجملة. يتخير بشو؟ بيتخير باصل العقد بعد الكمال، له ان يفسخ العقد، ولا العقد يكون نافذا ويتخير في ماذا؟ في المهر بالنسبة للصبية، إذا كان زوجها بأقل من مهر المثل، أو بالنسبة للصبي إذا كان زوجه بأكثر من مهر المثل. قوله البعض قالوا العقد لازم، بس بيتخير المهر. كيف يعني؟ يعني يرد المهر المسمى، الصبية ترد المهر اللي هو أقل من مهر المثل فيثبت لها مهر المثل، أو الصبي برد المهر اللي هو أزيد من مهر المثل فيثبت في ذمته مهر المثل. رح يجي تفصيله.
يسترد الطفل
مثلا بعمل نقول يرد، يعني يرفض هذا المهر المسمى. أما أصل العقد نافذ في حقه، يرده، يفسخ في المهر بس، فبيثبت مهر المثل.
ظهر في أصل
العبارة. على كل حال سيشير الشارح انه عبارة المثل هنا مجملة، باخر المسألة لح يقول وعبارة الكتاب في اثبات اصل التكيير فيهما، يعني في الصغير والصغيرة او في المهر والعقد عفوا، مجملة تجري على جميع الاقوال، ما فصل. على كل حال الشارح نفسه سيفصل في المسألة. لذلك قال الماتن قال فيتخير كل بعد الكمال، يعني فيتخير كل منهما من الصغير والصغيرة بعد الكمال لو زوج بمن لا يقتضيه الابن الشرعي. الآن الشارح عم بفصل انه هل التخير بأصل العقد او في المهر. قال لكن في الاول شو هو؟
تزويج
الصبية الصغيرة. ان وقع العقد بدون مهر المثل، يعني بأقل من مهر المثل، على خلاف المصلحة. شو مقصوده على خلاف المصلحة يا أخوان؟ يعني مع عدم وجود مصلحة، مو مع وجود مفسدة. مع وجود مفسدة لح يجي تتخير في أصل العقد، لأنه قلنا ولاية الأب والجد مقيدة بماذا؟ بعدم المفسدة.
تؤدي هذا المعنى.
بل على خلاف مصلحة يعني ما عدم وجود مصلحة شائع لا أقل على ألسنة الفقهاء شائع هذا التعبير. قال على خلاف مصلحة تخيرت في ماذا؟ قال تخيرت في المهر على أصح القولين. طيب القول الآخر شو هو؟ القول الآخر أنه لا تتخير لا بالمهر ولا بالعقد، لا بالعقد ولا بالمهر. وفي أقوال أخرى بالمسألة أنه تتخير في ماذا؟ في أصل العقد. بس نحن قلنا أنه المشهور على ماذا؟ المشهور أنه بصحة التزويج ولو مع عدم المصلحة. لذلك الشارح هنا في ماذا خيرها؟ في المهر. واضح؟ وإلا في مقابل تخييرها في المهر في هناك من خيرها في أصل العقد، وفي هناك من قال لا تتخير لا بالمهر ولا بالعقد. واضح؟ الوجه في عدم تخييرها لا بالمهر ولا بالعقد سيأتي. ما الخيار لا بالعقد ولا في المهر. ولكن الشارح هنا ماذا قال؟ أصح القولين هو أنها تتخير في المهر. قال تخيرت في المهر على أصح القولين دون أصل العقد، ما لها خيار بأصل العقد، لأن احنا قلنا تزويج الولي نافذ حتى لو لم يكن هناك مصلحة. قال تخيرت في المهر على أصح القولين، وفي تخييرها في أصل العقد قولان، أحدهما التخيير في أصل العقد. طيب ليش هو اللي خيرها بأصل العقد؟ قال لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى. على المسمى يعني على ماذا؟ على المهر المسمى. طيب صحيح، الولي عندما زوجها تراضى هو والزوج على تزويجها بالمهر اللي سماه الولي، واللي هو أقل من مهر مثل وأدون من مهر المثل. طيب والنتيجة؟ قالوا فمتى لم يكن ماضيا، يعني شو هو اللي لم يكن ماضيا؟ المهر المسمى، المهر المسمى أمضيناه أنفذناه ولا خيرناها فيه؟ خيرناها فيه. فمتى لم يكن المهر المسمى ماضيا كان لها فسخه، أي فسخ شو؟ العاقد من أصله. ليه؟ لعدم إمكان التفكيك بين ماذا؟ بين المهر والعقد. يا إخوان أرجو الانتباه، التزويج ما عندنا التزامان مستقلان، التزام بعقد التزويج والتزام بالمهر مستقل عن الالتزام بالتزويج، حتى نقول نفسخ بالمهر وننفذ اصل العقد. لا لا، بالتزويج عندنا التزام واحد، وهو التزام بالتزويج على المهر المعين. فإما أن ينفذ التزويج فيهما أو ماذا؟ أو أن لا ينفذ فيهما. أما أن نخيرها بالمهر ونقول أصل التزويج نافذ فهذا غير ممكن، لأنه ماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا التزامان مستقلان في عملية التزويج. وهي المسألة تقدم معنا نظيرها في بعض المسائل. فلذلك هؤلاء قالوا إذا بدنا نخيرها بالمهر لابد من أن تتخير في أصل العقد، لأنه الالتزام الولي بأصل التزويج كان مبني على المهر المسمى. إذا جعلنا للصغيرة السلطان على فسخ المهر المسمى، هذا لازمه أن يكون لها السلطان على فسخ أصل العقد. واضح؟ طيب هذا وجه ماذا؟ هذا وجه اللي قالوا بتتخير بأصل العقد. في ناس قالوا أصلا لا بتتخير لا بالمهر ولا في أصل الأرض. لذلك قال والثاني بني. والثاني القول الثاني بالنسبة للعقد عدمه، يعني عدم التخيير في العقد. قالوا لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده. هو لماذا؟ هو لقالوا بتتخير بالمهر ولكن لا تتخير في أصل العقد. ليش؟ قالوا لا التفكيك ممكن. ليش التفكيك ممكن؟ قالوا المهر ما له دخل في صحة العقد وفساده. والدليل انه اذا لم يذكر المهر بصح العقد ولا ما بصح؟ بصح العقد او لا
يصح؟
يصح
ويحفظ
عنه. ايه؟ كلا بدل انه المهر ما له دخل بصحة العقد ولا انه ذكر المهر ما له دخل بصحة؟ ذكر المهر ما له دخل. اما اصل المهر فقوام العقد بالمهر.
يعني مسمى
بل قوامه بالمهر. ما عندنا التزامان، التزام بالتزويج والتزام آخر بدفع مبلغ معين من قبل الزوج للزوجة مستقل عن الالتزام بالتزويج. لا، التزام واحد. ما ممكن التفكيك بين المهر وأصل التزويج. عدم، نعم، ذكر المهر، تسمية المهر ما بيتوقف على صحة العقد. لذلك إذا لم يسميه مهرا شو بيثبت؟ مهر المثل. بس عدم توقف صحة العقد على ذكر المهر وتسمية المهر شيء، وعدم توقف العقد على المهر شيء آخر. التزام واحد ما يمكن التفكيك. يا إما بيكون لها الخيار في أصل العقد أو ليس لها الخيار في أصل العقد. أما تقول لي هي مخيرة في المهر وليست مخيرة في أصل العقد، هذا لا مجال له. على كل حال وقيل ليس لها الخيار مطلقا. إذا قول الثالث يعني لا بالمهر ولا في أصل العقد. ليش يا أخوان ليس لها الخيار مطلقا؟ يا أخوان ما في مجال للتفكيك بين المهر وأصل العقد. صحيح. وهو قالوا في المهر هي ما لها خيار، فإذا في أصل العقد ليس لها خيار. طيب ليش في المهر ما لها خيار؟ ما هي تزوجها بأقل من مهر المثل. قالوا لأنه دل الدليل على أن الولي له أن يعفو عن المهر ويسامح بالمهر من أصله وأساسه. الآية القرآنية الكريمة إلا أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة. فإذا كان للولي العفو عن المهر من أصله وأساسه فمن باب أولى أن يكون له أن يزوجها بأدون من مهر
المهر.
بل مو عفو، لأن العفو بعد الثبوت بيكون العفو. طبعا العفو بعد الثبوت، بس بالنهاية الأولوية إذا لو زوجها بمهر المثل أو بأزيد من مهر المثل له أن يعفو عن المهر، فمن باب أولى أن يكون له أن يزوجها بماذا؟ بأقل من مهر المثل.
طيب شيخ محمد إذا بدي يسدل الشكل كان مفروض يقول إنه يثبت لها يزوجها بالمسمى بالمثل أقوى بالمثل ثم يعفو عن بعضه حتى يكون في يعني سدل صحيح.
لا بالعكس، لأنه إذا عفى عن الكل بالنهاية إذا كان المسألة إنه أنتم عم تقولوا إذا زوج الولي بأقل من مهر المثل هذا بحد ذاته إضرار. نقولكم يا عمي إذا زوج بمهر المثل أو بالأزيد له أن يعفو أو لا له أن يعفو، فمن باب أولى أن يقولوا أيهما أنفع له، أن يزوجها بأزيد من مهر المثل ويعفو عن المهر من أصله وأساسه، ولا زوجها بأقل من مهر المثل ولا يعفو. فلا شك أنه هذا أولى. لذلك الأولوية فيه. لذلك قالوا وقيل
نعم عفوا مثلا خيار مطلقا هون لا في المهر ولا في
ولا في العقد.
وفي العقد فبكون الثاني
العقد
عدمه
في العقد الخاص. لا لا، ما انت راجع لعبارة بيقول هون تخيرت في المهر.
نعم.
وفي تخيرها في أصل العقد قولان، احدهما التخيير بأصل العقد والثاني عدمه، اي عدم التخيير في أصل العقد. نعم.
طب لا قيل هو ذات يعني شفاء.
نعم القيل لا يا أخوان صارت العبارة هي مؤثبة التخيير بأصل المهر.
نعم.
طيب بأصل العقد تخيير في أصل العقد هذا صار القول الأول، تخيير في المهر وأصل العقد. عدم التخيير في أصل العقد، هذا صار القول الثاني، تخيير في المهر وعدم التخيير في أصل العقد. القول الثالث هو اللي قال وقيلة عدم التخيير لا في المهر ولا في أصل العقد، هذا القول الثالث. وقيل ليس لها الخيار مطلقا، يعني عدم التخيير لا في المهر ولا في أصل العقد. لأن ما دون مهر المثل، يعني ما هو أقل من مهر المثل، أولى مو أولى بالعفو. أرجو منكم الانتباه، ما عم نقول أولى بالعفو، بس قول أولى بالعفو شو يعني؟ يعني أنا قلت إنه له أن يجوزها، له أن يزوجها بأقل من مهر المثل، وعفوه عن أقل من مهر المثل أولى من عفوه عن مهر المثل والأزيد. لا، مش عم نقول أولى بالعفو، نحن عم نبحث له أن يزوجها بأقل من مهر المثل أولى. لذلك قال لأن تزويجها بما دون مهر المثل أولى من تزويجها بمهر المثل أو الأزيد مع العفو، أولى من العفو. وقد ثبت أنه لو زوجها بمهر المثل أو الأزيد له العفو أو لا له العفو، ثبت أن له العفو، وهو أي العفو عن مهر المثل والأزيد جائز للذي بيده عقدة النكاح كما دل عليه قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإذا لم يكن له لحظة، طيب هذا بدل أنه ما له خيار بالمهر، انتقلوا من عدم إمكان التفكيك. وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى. ليه؟ لأنه قلنا نحن الصحيح أنه في التزويج عندما التزام عقدي واحد، ما عندنا التزامان مستقلان حتى نقول انه والله ايه يمكن التفكيك بينهما في التخيير وعدم. فاذا لم يكن لها تخيير في المهر فعند ذلك ماذا؟ فعدم تخييرها في العقد اولى، لانه يمكن ان يتوهى، يمكن ان يتوهم متوهم انه هي ما لها خيار بالمهر ولكن لها خيار في رد اصل العقد. اما ان يكون العقد نافذا ولها خيار في المهر فقط فهذا غير. فالشارح ماذا قال؟ قال بناء على التلازم اذا لم يكن لها خيار في المهر فمن باب اولى ان لا يكون لها خيار في اصل العقد.
إن هو المهر يجزء من العقد.
نعم.
إذا لم يكن
الخيار في الجزء
فمن
باب أولى
أن يكون الخيار في
الكل.
في كل العقد.
فهمت. هون عرفتم
أولى لأن ما دونها مهر
المثل
أولى من
عقد
عنه
أقسم. إيه رأسا طبعا. هو يعفو، يعفو عن بعضه، يعفو عن كله، له ذلك من بيده عقدة النكاح. قال وعلى القول بتخييرها.
هو ذهب.
بتخيرها. نعم.
اللي هو صححه.
اللي هو طبعا أصح القولين خيار بالمهر. الشارح.
الشارح قلت
أي قول. وعلى القول بتخيرها. في المهر يعني. طيب. إذا فسخت ما فيها تفسخ لأصل العقد بس فيها ترد المهر. إذا فسخت في المهر شو بيثبت لها؟
مهر.
قال لأنه إذا فسخت في المهر المسمى بصير العقد كما لو لم يسمى فيه مهر، فماذا يثبت مع عدم تسمية المهر؟ مهر. قال وعلى القول بتخييرها في المهر يثبت لها لو فسخت في المهر المسمى ماذا؟ مهر المثل. طيب وفي توقف ثبوته، ثبوته أي ثبوت ماذا؟ مهر المثل على الدخول أم يثبت بمجرد العقد قولان. شو يعني توقف ثبوته على الدخول يا إخوان؟ البعض قالوا إذا فسخ في المهر المسمى أو لا أقل ظاهر العبارة، لأن السيد المحشي ذكر في الحيامش أنه لم أعثر على هذا الخلاف في كتب القوم، ولكن ظاهر عبارة الشرح لا أقل أنه في أن هناك قولين. قول بأنه إذا فسخت بالمهر المسمى وطلقها قبل الدخول بها ما تستحق نصف المهر المثل، تستحق نصف المهر المسلسل. أنت تستحق نصف المهر المثل إذا فسخت وطلقها بعد الدخول بها، إذا فسخت وطلقها بعد الدخول بها. هذا التفصيل اللي هو ظاهر عبارة الشرح. السيد المحشي قال لم نذكر، لم نجد، لم نعثر على هذا الخلاف في كتب القاضي. وأنا بدوري تأملت مقدارا ما بالأمس، لم أعثر على ما يصلح مدركا لهذا التفصيل أو ما يمكن أن يكون مدركا لهذا التفصيل يعني. على كل حال إذا بعد على عهدتكم أن تراجعوا لعلكم تظفرون بما يمكن أن يكون مدركا لهذا التفصيل. وإلا المسألة المفترض أن تكون هكذا، إذا أعطيناها خيار الفسخ، إذا هي فسخت فيبطل المهر المسمى، بصير العقد كأنه عقد من دون ذكر المهر، فيثبت مهر المثل. والقاعدة بتقول إنه المهر اللي ثابت في ذمة الزوج سواء كان هو المهر المسمى أو مهر المثل بتستحق الزوج تمامه بالدخول ونصفه مع عدم الدخول. أما إنه التفصيل بإنه إذا فسخت في المهر فبتستحق مهر المثل مع الدخول، أما مع عدم الدخول فبتستحق نصف مهر المسمى اللي هو أدون من مهر المثل. ما أدري ما الذي قد يصلح مدركا بالعقد، تستحق نصف المهر وبالدخول تستحق تماما نصف المهر.
التقييم هذه المسألة مش المفروض فرض هذه حالة الاستحقاق هذه بعض الطلاق.
لا لا المرأة، لا المرأة تستحق المهر بمجرد العقد، وإنما قد يؤخر المهر في ضمن العقد إلى حين الطلاق أو إلى حين موت الزوج، ولكن هو يكون دينا في الذمة، تستحق نصفه بمجرد العقد. فإذا وطأها استحقت تمامه، تأخيره شيء آخر.
من
فضل
العبارة ماذا كان مسألة نصف المهر والمهر الكامل؟
لا ما هو في توقف ثبوتي، ثبوت ماذا؟ مهر المثل. طب ما المفروض هي فسخت، عم بيقول لها إذا فسختي حتى لو فسختي ما بيثبت لك مهر المثل إلا مع الدخول، يعني من دون دخول فسخة ما له قيمة، بضل الثابت بذمة الرجل المهر المسمى اللي هو أقل من مهر المثل وتستحق نصفه، معنى فسخة ما عادش له قيمة بقى.
التخير له، التخير الذي هو أعطي له، شو فائدته؟ هي كامل المهر المسمى هو أدوى من المهر المثل. فإذا فسخت فنقول لك الخيار في فسخ المهر المسمى.
ها بس يعني خلاصة
هي اللي يحقق مصلحة ويحفظ مصلحة.
نعم.
فإذا فسخت فقال من قال أنت فسختي فيقبل لك نصف المهر.
مش تأخير، هو عم يسلب منها حق الفسخ مع عدم الدخول. يعني لها حق الفسخ بعد الدخول. لها حق الفسخ مع الدخول، أما مع عدم الدخول بها فما بيثبت له مهر المثل، يعني فسخ ما له حق الفسخ، الثابت بضله مهر المسمى وبتستحق نصف مهر المسمى. عملوا هذا التقييد لم نعلم له منشأ، فضلا انه لم نجد هذا الخلاف في كتب القوم كما ذكر سيد المحشي، لم نعلم لهذا التقييد منشأ. يعني اما ان يقال لها ولاية الفسخ، لها حق الفسخ او ما له حق الفسخ، اما اذا دخل بها فبيكون لها حق الفسخ، اما دخل بها ليس لها حق الفسخ وما بيثبت مهر المثل، فإذا لا نعلم له مدركا. وفي تخيير الزوج لو فسخت المسمى وجهان، طيب الآن بحث آخر، لو أنها فسخت بيها زوجها وهي صغيرة بأقل من مهر المثل، بلغت قالت أنا أرفض هذا المهر، فسخت في المهر ما لها خيار بأصل العقد، فسخت في المهر. طيب هون بيثبت للزوج الخيار أيضا في العقد ولا ما بيثبت له؟ البعض قالوا يثبت له، البعض قال لا يثبت له. شو وجه عدم الثبوت؟ شو وجه الثبوت؟ بعضها ما له خيار. ليه؟ لأنه التزامه بالعقد عليها وهي صغيرة التزام منه بجميع أحكام العقد، ومن جملة أحكام العقد أن لها إذا كبرت أن ترد المهر. لذلك قال وفي تخير الزوج لو فسخت الزوجة الصغيرة بعد بلوغها فسخت المهر المسمى وجهان، في تخير الزوج وجهان، وجه عدم التخير من التزامه بحكم العقد، وهذا أي فسخها بعد بلوغها من جملة أحكامه، من جملة أحكام العقد على الصغيرة، وهو أقدم على العقد على الصغيرة والتزم بالتزويج بها لابد أن يلتزم بأحكام هذا العقد اللي من جملته أن لها الفسخ في المهر. ومن
دخوله. شو يعني دخوله؟
نعم. لأنه هو قد يكون تزوجها ولي يزوجها وكان صغير.
نعم.
هو قد يكون أيضا.
فليكن الولي مؤقدم على تزويج ابنه من صغيرة.
بس الالتزام صار للزوجة محسن.
التزم إما بنفسه أو التزم بوليه الذي يقوم مقامه. دائما الولي يقوم مقام المولى عليه. فومن دخوله، دخول شو المقصود من الدخول هون؟ إقدامه على التزويج. ومن دخوله أي إقدامه على التزويج على المهر القليل، فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا. يعني شو عم بيقولوا؟ يعني هذا وجه ماذا؟ وجه أن له الخيار الزوج اللي هو اللي أقدم على التزويج بالصغيرة رضي بالزواج منها على أساس المهر اللي هو أقل من مهر المثل. الآن إلزامه بالرضا بمهر المثل اللي هو أزيد من المهر المسمى، هذا يحتاج إلى دليل. ولكن يستطيع أنصار القول الأول اللي هو لا يخير أن يقول الدليل موجود. شو هو؟ أنه رضاه بالتزويج من الصغيرة، مع كون من أحكام التزويج من الصغيرة أن لها رد المهر بعد البلوغ، رضا بالأزيد من المهر المسمى، رضا تقديري. يعني هو اللي أخذ على التزويج من الصغيرة بأقل من مهر المثل، رضي فعلا بالأقل من مهر المثل، ورضي تقديرا على تقدير ردها، عفوا، ورضي على تقدير ردها للمهر المسمى بماذا؟ بمهر المثل اللي هو أزيد من المهر المسمى.
شيخ مشاركة
نعم.
ليش كيف الإقرار إنه هو يعتبر إنه يعني نفس الكلام يجري في الزوجة ما نفس الشيء؟ ما أنت ولي هو كان يقوم مقامه قبل ورضي ما الالتزام بالعقد.
نحن عم نقول بناء على تقيد الولاية على الصغيرة، نحن ما قيدنا الولاية للأب، قلنا له أن يزوجها. بس كلامنا لو فرضنا أنه ثبت أن لها شرعا حق الرد في المهر، فوجه عدم تخيير الزوج إذا ردت أنه هو أقدم على التزويج بصغيرة، فهذا التزام منه بأحكام هذا العقد، من جملة أحكام هذا العقد أن لها رد المهر، لها رد المهر. القول الثاني بأنه هو راضي بالأقل من مهر المثل ومش راضي بالتزويج مع مهر المثل، منقول كان في رضا فعلي بالأقل من مهر المثل، رضا تقديري بمهر المثل، لأنه لها الرد، هي لها الرد. طبعا يا أخوان كل الوجوه التي تذكر في هذا الكتاب منا وجوه قطعية نهائية، وجوه لتقريب الفكرة المذكورة في المثل، وإلا هذه الوجوه يورد عليها وثمة وجوه أخرى، والنتائج النهائية ما تؤخذ من كتاب اللغة. ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة، يعني لها مصلحة في ذلك، يأتي مع مسألة الله فضل الحمد لله الشيخ اللي يحضر معنا جبل معنا عطل أخوان يعني أنتم ما كنتوا. عليكم السلام ورحمة الله ولنا أعزكم الله الله حفظكم إن شاء الله.
شيخنا بالنسبة للقولين أنه تتخير في المار ولا تتخير، تتخير لا تتخير ولا تتخير بالداخل
لا ولا شيء، بس الطريقة اللي قدم فيها المات الشيخ الأول قال تتخير في المار، إذا خيرناها بالمار إما من خيرها بأصل العقد كمان هذا قول، أو من خيرها بأصل العقد هذا قولان، أو ما من خيرها لا بالمهر ولا بأصل العقد هذا يعني بحطه محتملات
العقلية
أربعة، أو بتخيرها بأصل العقد وبالتالي رح تخيرها بالمهر طبعا من ترى تخيرها بأصل العقد، ف أو بتخيرها بأصل العقد وبالمهر كلاهما، أو ما بتخيرها لا بالعقد ولا بالمهر، أو
بتخيرها دون عقد
المهر دون العقد،
أو بتخيرها
ما في تقول بالعقد دون المهر، فهو ما بعد ما وديتونا الشيخ الدور رايح الرئيس صوب المنتدى فينا من عزبك الشيخ لأحسن ما يروح اليوم نعلق وراء المجلس الجمعة احنا اليوم الثالث في مكة الطالعين صمر عامل وحدتين، وحدة هون حط وحدة هون،
حط وحدة هون، وحدة بالمنتدى،
وحدة بالمدرسة. فهو الحين بالمنتدى
إلا لو توصلنا
بالضبط هاي. شوف هاي في أحسن من كل مرة طبعا. نلعب لك في الفرطب خد شوف
انت كانت مرة مضمة شفتاش يا شيخ؟
لا
انت كانت نفسها هي بس غيرنا الاسم
سيارة الطالب الاسلام.